بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 33 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو الشاهد في هذه الترجمة: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لذلك البخاري جزم بالحكم كما رأيتم في الترجمة، قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. والأحاديث الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري كلها حول هذه النقطة، فلا حاجة إلى قراءتها لأنها طويلة. لكن أقرأ الشاهد من الحديث الذي بعده، حين قالت أو حين روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها حاضت، عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، إلى آخر الحديث. وكذلك الحديث الذي بعده، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى، مصلى العيد، نعم، فلما قال ذلك قالت إحدى النساء وهي أم عطية: فقلت: الحائض يعني تخرج إلى المصلى؟ يعني قد استغربت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ فإذا الشاهد في الحديث الذي بعده هذه القطعة، بأن الحائض إذا تشهد عرفة ومزدلفة ومنى، وتشهد المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت، لأنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، كما أنه لا يجوز للجنب كذلك أن يدخل المسجد وهو جنب. هذا هو المراد بالأحاديث التي أوردها البخاري. بقي مسألة أخرى ذكرها البخاري وأوردها مورد الاستفهام تقريبا، قال: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، يعني هل يصح هذا؟ فأوردها مورد الاستفهام. لماذا؟ لأن هنالك من قال، وهو الحسن البصري، اشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة، لوجود هذا التابعي الكبير وهو الحسن البصري لم يجزم البخاري بالحكم. وهذه يعني قضية يجب الآن أن نعرفها وأن نعلم طريقة البخاري في إيراد التراجم، ننبه عليها إن شاء الله كذلك في أوقات أخرى. لكن طبعا قول جمهور الفقهاء بأن السعي بين الصفا والمروة لا يحتاج إلى وضوء. الآن الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال ابن عمر رضي الله عنه لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الباب باب الإهلال يعني الإحرام بالحج. الآن هذا الباب يتكلم عن أمرين اثنين. الأمر الأول مكان الإحرام بالحج للمكي ولمن كان مقيما بمكة، وزمان الإحرام بالحج للمكي ولمن كان مقيما بمكة يعني المتمتع، لأن المتمتع يدخل إلى مكة بعمرة وبعد أن يتحلل يصبح كأهل مكة. فهذا المكي وهذا المتمتع الذي يريد أن يحرم بالحج من أين يحرم؟ السؤال الأول. والثاني متى يحرم؟ والبخاري في هذه الترجمة جمع بينهما في الحقيقة، لذلك انظروا ماذا قال. أولا أورد متى أو أين يحرم، فقال باب الإهلال من البطحاء. البطحاء بطحاء مكة يعني وادي مكة يعني من نفس مكة. قال للمكي يعني يحرم من بطحاء مكة من وادي مكة وهو طرف مكة. وللحاج إذا خرج إلى منى، من المراد بالحاج هنا؟ المعتمر الذي يريد أن يحرم بالحج ثم يخرج إلى منى ثم إلى عرفة. فالمتمتع والمكي من أين يحرم؟ من مكة نفسها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذكر المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فيجتمع مع أهل مكة من كان كما قلت لكم مقيما فيها على سبيل التمتع. الآن الفقهاء يعني بعضهم أكد هذا بأن المكي ميقاته مكة والمتمتع ميقاته مكة. بعض الفقهاء أخذ من هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة، الفقهاء قال ليس له أن يحرم من خارج مكة ميقاته مكة. فلو فارق بنيان مكة وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف، يعني أحرم خارج مكة وجاء إلى عرفة على الفور ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم لمجاوزته لسائر المواقيت، فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم. هذا قاله بعض الفقهاء. فقهاء آخرون منهم الإمام أحمد والإمام مالك قالوا أهل مكة لو أحرم خارج مكة فلا مانع، وإحرامه من مكة رخصة له. عرفنا؟ إذن هنالك من شدد بأن أهل مكة ينبغي أن يحرموا من مكة أخذوا ظاهر الحديث حين قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. الآن المكي أو المتمتع قال أكثر العلماء يحرم من مكة. من أين من مكة؟ الآن المكان الخاص. بعضهم قال الأفضل أن يحرم من باب داره، هذا ميقاته الخاص من بيته، يخرج من بعد داره ويحرم. بعضهم قال الأفضل أن يحرم من المسجد الحرام لأفضلية المسجد، وسواء طبعا نوى الإحرام بالحج أو نوى الإحرام بالحج وأراد القران مثلا، لو أهل مكة المكي أراد القران الميقات هو ميقات مكة. إذن عرفنا الآن الإحرام المكاني لأهل مكة، لأن تبوا شو كيف انتقل للإحرام الزماني. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية. إذن هنا جواب عن متى يحرم، متى يهل. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. إذن كان يوم التروية يلبي ابن عمر رضي الله عنه، أين يكون وقتها؟ يكون في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أين؟ في منى. وبعد الفجر بعد أن طلعت الشمس غدا إلى عرفة. فابن عمر لبى يوم التروية، يعني اليوم الثامن، هو اليوم الثامن قبل يوم عرفة. فإذا ابن عمر لبى يوم التروية في منى قبل عرفة بيوم واحد. إذا هذا الميقات الزماني لمن كان في مكة. طيب تابعوا معي. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. إذن يذكر جابر كذلك أنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون أن النبي أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. فيقول جابر أحللنا، يعني أنهينا مناسك العمرة، صاروا مثل أهل مكة. عم يقول حتى يوم التروية، يعني بقينا في حال التحلل من المناسك إلى يوم التروية. فلما كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر، يعني تركنا التفتنا عن مكة ولبينا بالحج خارجين إلى عرفة. نعم. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، يعني بطحاء مكة. الآن انتبهوا لهذا السؤال الذي سأله عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما. قال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أي هلال؟ هلال ذي الحجة. إذن كان كثير من الناس يهل بالحج، يعني يحرم بالحج إذا دخل هلال ذي الحجة. لكن أنت قال ولم تهل أنت حتى يوم التروية، يعني اختلفت عن الناس. فماذا أجاب ابن عمر رضي الله عنه؟ فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. طيب الآن النبي لما أهل أحرم بالحج، أين أحرام؟ وين كان لما أحرم؟ بذي الحليفة، ما هي؟ النبي ما أحرم بالحج في مكة، أين أحرم؟ بذي الحليفة. وهل أحرم يوم التروية؟ طبعا لا، لأنه إجا بده مسافة 15 يوم لحتى يصل من المدينة تقريبا إلى مكة. فكيف استدل ابن عمر بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو أحرم بمكة، أحرم بذي الحليفة، ولا أحرم يوم التروية. فكيف استدل ابن عمر على أنه هو لازم يحرم بالحج يوم التروية. شايفين شو بعيدة؟ والله مو بعيدة كثير يعني. شو جاب إحرام النبي بذي الحليفة وبغير يوم التروية دليلا لابن عمر أن يحرم يوم التروية وما أحرم في واحد ذي الحجة كما فعل الناس؟ صار واضح السؤال ما هي؟ واضح. شوفوا نظر دقة نظر ابن عمر رضي الله عنه ومحاولته أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر العام ولو لم يكن مطابقا في الحالة الخاصة. يقول ابن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يحرم يهل يعني يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك بالحج، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أحرم بماذا أحرم؟ بالحج، قال لبيك بالحج، وهذا مر معنا لبى بالحج مفردا. نعم، حتى تنبعث به راحلته، يعني بذي الحليفة لما انبعثت به راحلته قال لبيك بحج. نعم، فكيف استدل ابن عمر؟ عمول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الحج بدأ بحيث انطلقت راحلته ولن يكون هنالك انقطاع أبدا حتى يصل إلى عرفة، إلى مكة ثم إلى عرفة، فكانت حجته صلى الله عليه وسلم بحيث ليس فيها انقطاع، ليس بعدها مكث، يعني ما والله قعد بالطريق 3-4 أيام ثم تابع المسير، وإنما بمجرد ما انبعثت به الراحلة لبى بالحج وبقي كذلك إلى أن وصل إلى مكة، فطاف طواف القدوم كما نعلم، ثم يوم التروية خرجوا إلى التروية وهكذا. فاستفاد منها ابن عمر بأنه أنا أحرم يوم التروية حتى يبقى إحرامي إلى عرفة ثم النزول عرفة مستمر غير منقطع. فإذا هو تشبيه بالحالة وليس يعني عملا بنفس الظرف الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. توضحت المسألة؟ إذن ابن عمر أراد أن يحرم يوم التروية حتى ما يكون في انقطاع بعمل الحج نهائيا. أما يلي مثلا أحرموا بواحد ذي الحجة ولبوا، قد ينشغلوا بأعمال تانية، ينشغلوا بدكاكينهم، ينشغلوا في عندهم أعمال، فخرجوا بقوا محرمين ولكن انقطعوا عن متابعة مقتضيات الإحرام. هذا الذي جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحرم يوم التروية. إذن إخواني باختصار، اختلف العلماء في الأفضل في الإحرام بالحج، هل يحرم بأول هلال ذي الحجة أم يحرم يوم التروية؟ الجمهور على أن الأفضل أن يحرم يوم التروية، هذا هو قول الجمهور. في هنالك قول رواه الإمام مالك لكن كما قال الحافظ بإسناد منقطع، لكن رواه بإسناد متصل ابن المنذر أن عمر رضي الله عنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. يعني أنتم قاعدين لساعتكم يعني ما دخلتوا في الحج، عم تتطيبوا تدهنوا تاكلوا لابسين المخيط والناس قدمت عليكم وهم شعث يعني محرمون. لذلك هذه يقال يعني فتوى لسيدنا عمر أشار أن يحرموا إذا دخل هلال ذي الحجة. لذلك بعض العلماء قالوا هذا محمول على الاستحباب. من أخذ بهذا الاستحباب؟ مالك ابن أنس وأبو ثور، هذا من كبار الفقهاء. لكن لو كان قال مالك وأبو ثور يستحب أن يحرم المكي من أول هلال ذي الحجة، قول الجمهور أنه يستحب أن يحرم متى؟ يوم التروية. نعم، هذا هو الأفضل. لكن من يحرم قبل يوم التروية؟ مين بيخطر باله سؤال؟ المتمتع. ما قال ربنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فبيحرم قبل 3 أيام ليصوم فيها، ليصوم وهو محرم. قال فقط المتمتع قبل يوم التروية يحرم حتى يصوم 3 أيام وهو محرم بالحج، فصيام 3 أيام في الحج يعني وهو محرم بالحج. إذن هذا هو الباب الذي يريده البخاري، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج منا، فذكر ميقات المكان والميقات الزماني. الآن باختصار شديد بعد هذا التفصيل، ما هو الميقات المكاني للمكي؟ مكة. ما هو الميقات الزماني لأهل مكة؟ يوم التروية، بصرف النظر بقى عن التفصيلات التي مرت معنا فيما سبق. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. طبعا أعاد الحديث الإمام البخاري لتقوية الإسناد السابق، فقال حدثنا علي يعني هو ابن المديني أنه سمع أبا بكر بن عياش يقول حدثنا عبد العزيز يعني ابن رفيع قال لقيت أنسا، ثم قال البخاري وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش، هذا إسناد ثالث، عن عبد العزيز يعني ابن رفيع قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر يعني يوم التروية؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. هذا الباب بين فيه أن السنة أن يصلي الظهر يوم التروية في منى، ولكن بين أنس في الوقت ذاته أن هذا ليس من المناسك الواجبة، بحيث لو أن هنالك ظرفا اقتضى أن يصلي في مكان آخر فلا مانع لئلا يخالف الجماعة أو يحدث مشكلة، نعم، ولئلا يخرج عنها، والقضية مستحبة لا شك، إن كان الأمر ميسورا فالأفضل أن يصلي يوم الظهر أين؟ في منى. لكن انظروا إلى سيدنا أنس إلى بعد نظره، قال صلي حيث يصلي أمراؤك، لأنه إذا أردت أن تخرج عنهم وتكون وحدك قد تحدث مشكلة وتحدث شغب وإلى آخره، لذلك التزم حيث يصلي أمراؤك، لأن هذا النسك مستحب وليس واجبا، مما يشير إلى أن المؤمن دائما يوازن بين الأعمال، إن كان هنالك أمر يستحب فعله ولكن فعله سوف يعني يحدث مشكلة أو فتنة أو قضية ما، فحينئذ لا مانع من أن يترك هذا المستحب. لماذا؟ لمصلحة أعظم. تمام، هذه قضية هامة جدا، يعني المسلم حين يعرفها وحين يلتزمها يحافظ على وحدة الجماعة ووحدة الأمة، ويكون الناس جميعا في خير، لأنه لا ينبغي من أجل أمر قد يكون مستحبا أن يحدث خرقا أو يحدث شرخا أو يحدث أمرا. لذلك سيدنا أنس ابن مالك وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عقل عن هذا عن رسول الله، قال له صلي حيث يصلي أمراؤك، لا تعمل مشكلة. نعم، هذا هو المراد. طيب نحن الآن بدنا نعرف لما قال يوم التروية صار في مناسبة أن نعلم لما سمي يوم التروية. ليه؟ قالوا طبعا الجواب الصحيح، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون فيه من الماء استعدادا ليوم عرفة، لأن عرفة آنئذ لم يكن فيها آبار ولا عيون، لذلك سمي يوم التروية، يتزودوا بالماء يروؤوا بهم بعدين يخرجوا إلى عرفة. أما اليوم الحمد لله صار الماء ميسورا وموفورا وغزيرا في عرفة وفي جميع المناسك، هذا من فضل الله تعالى على المسلمين. طبعا في هنالك أقوال شاذة كما ذكر الحافظ والقسطلاني أنه لما سمي يوم التروية، أقوال شاذة نقولها لننبه على شذوذها وأنها لم تصح لئلا يعني تتداول. منها أن آدم رأى حواء واجتمع فيها فصار يوم إيه؟ سموه التروية. أو يقال بأنه سيدنا إبراهيم رأى في ليلة يوم التروية أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى أنه الرؤية صح مو صح، حقيقية مو حقيقية. إيه نعم، هذا بعد يعني الأقوال الشاذة. بعضهم قال لأن الإمام يروي للناس مناسك الحج يعني ويعلمهم أحكام الحج قبل الخروج إلى عرفة، كل أقوال غير صحيحة. فلو كان رأى آدم حواء لكان اسمه يوم الرؤية مو يوم التروية، ولو كان سيدنا إبراهيم عم يتروى لكان اسمه يوم التروي، ولو كان الإمام عم يعلم ويروي للناس أحكام الحج لكان اسمه يوم الرواية. فهذا كله تكلف وتعسف وليس صحيحا أبدا، وإنما الصحيح أنهم كانوا يروون فيها الإبل ويتروونهم يتزودون من الماء لأنه لا يوجد في عرفة. ونشوفوا كيف قال له لأنس الله يرضى عنه، أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة أنت عرفتها من النبي وعقلتها كنت معه. إيه نعم، وفعلا سيدنا أنس أدى كان عمره لما كان مع النبي في حجة الوداع، أدى عمره يعني بقرابة 19-20 سنة، ما هيك؟ هيك كان عمره غاية التفتح والذكاء والفهم. أنس ابن مالك روى علما غزيرا، روى علما كثيرا، حفظ كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء صغيرا أصلا، لما كان عمره لما جاء إلى النبي عليه السلام كم كان؟ 10 سنين، يعني بوقتنا الحاضر بالصف الرابع بمدارسنا، ما بالصف الرابع إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام وبقي معه كم سنة؟ 10 سنين، خدمه 10 سنين رضي الله عنه، وأخذ منه هذا العلم الغزير الذي بثه ونشره وعلمه الناس. لذلك كان معروف عن سيدنا أنس أنه كان حافظا لما سمعه، فقال له أخبرني بشيء عقلته، نعرفك أنك حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر أنت بتعرف؟ فقال له بمنى. ثم قال له فأين صلى العصر يوم النفر؟ النفر أنو نفر إخواني؟ يعني النفر من منى. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بعد الظهر ثم ترك منى فصلى بالمحصب، قال له بالأبطح أو يقال له المحصب، وهذا مر معنا المحصب، وأنتوا جبتوا لنا الله يجزيكم الخير الخرائط الحديثة عن هذا المكان وأسماءه في هذه الأيام. نعم، طيب الآن هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري قال العلماء منه بأنه السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، لكن يجوز في غير منى. فقد روى سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث في جامعه، له جامع جمع فيه أحاديث، عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة، عبد الله بن الزبير صحابي، فعمر بن دينار رآه صلى الظهر أين؟ بمكة، مما يشير إلى أن صلاة الظهر يوم التروية في منى ليس من واجبات الحج، بدليل هي ابن الزبير نفسه صلى في مكة. ولذلك شو قال ابن المنذر؟ لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. واليوم أغلب الناس إمتى بيطلعوا لمنى؟ بعضهم ما بيطلع لمنى، مباشرة لوين؟ إلى عرفة، فلا مانع من ذلك. نعم، حتى عائشة نفسها رضي الله عنها روى عنها ابن المنذر أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثاه. إذن هي ابن سيد عائشة ما خرجت صلت، يعني ما خرجت إلى منى، وكذلك ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية أين؟ في مكة. لذلك قال العلماء الناس في ساعة من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم، يخرجون متى أحبوا يعني حسب ظروفهم، ويصلون حيث أمكنهم، أحيانا بيكون واحد مع مجموعة بيكون كذا، إن استطاع الإنسان أن يصلي الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أحسن، وإن كانت الظروف لا يعني تساعد على ذلك فليفعل غير هذا. الآن الباب الذي بعده باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ذكر الحديث عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. نعم، ثم روى بعد ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. الآن يريد البخاري أن يقول بأن الصلاة في منى هل نقصرها أم نتمها؟ قد يقول قائل هذا ما له علاقة بباب الحج، هذا ينبغي أن يكون في باب قصر الصلاة، ونقول فعلا البخاري أورد هذا الباب في باب تقصير الصلاة، نفس الباب وهذه الأحاديث كلها، هذه الأحاديث ثلاثة أوردها في كتاب الصلاة باب تقصير، باب تقصير الصلاة، وقال باب الصلاة بمنى، أعاد الباب نفسه. لكن إذا قرأت أسانيد هذه الأحاديث تجد أنها غير أسانيد التي وردت هناك، هذه أسانيد أخرى طبعا ذكرها البخاري وهي تقوي هذه الأحاديث. فلما أورد البخاري هذه الترجمة في مناسك الحج؟ قال لأنه قد اختلف العلماء هل القصر بمنى هو للسفر أم للنسك؟ عرفنا؟ إن كان للسفر فمعنى ذلك لا يقصر الصلاة بمنى وعرفة إلا المسافرون، وأما أهل مكة أو المقيمون هناك لا يقصرون الصلاة. هنالك من قال بأن قصر الصلاة للنسك ولو كان يعني من أهل مكة فيقصر الصلاة. طبعا قول الجمهور أن قصر الصلاة إنما هو للسفر. بعض السلف قال للنسك، وهذا حكي عن الإمام مالك رضي الله عنه. اسمعوا ماذا قال ابن بطال أحد شراح الحديث، قال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم إلى مكة يعني المسافر يقصر الصلاة بها وبمنى وفي سائر المشاهد لأنه عندهم في سفر. واختلف العلماء في صلاة المكي يعني أهل مكة بمنى، فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى. وكذلك أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بعرفات ومكة. وهذا قاله الأوزاعي وقاله إسحاق ابن رهوي. ليه؟ قالوا: لأن القصر سنة الموضع، يعني كأنه إذن سنة نسك، وإنما يتم بمنى وبعرفات من كان مقيما فيها. إذن هذا قول حكي عن الإمام مالك. لكن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بالترتيب الزمني، قالوا: لا يقصر أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصر، ما في مسافة قصر. الآن اسمعوا، بعض العلماء ذكر كلام آخر لتعليل يعني قول مالك بأن أهل مكة يقصرون بمنى. قال: أهل مكة بيقصروا بمنى وبيقصروا بعرفات ولو كانت مسافة القصر بسيطة. ليه؟ هذا ما قاله، اسمعوا، الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله في كتابه الأبواب والتراجم، قال: وما حكوا من أن القصر يعني قصر صلاة عند مالك للنسك لا يصح عندي، بل القصر عنده أيضا للسفر كما صرح هو بذلك في الموطأ، إلا أنه عد الذهاب من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفرا. فإذا الإمام مالك جعل هذا سفرا، كله سفر، ولذلك قال: أهل مكة يقصرون في منى ويصلون الظهر والعصر والعشاء ركعتين. في كلام جميل قاله ابن المنير، هذا ابن المنير الإسكندري أحد شراح البخاري، ولو كلام قريب من كلام الشيخ زكريا الكندهلوي، يقول: السر في القصر في هذه المواضع المتقاربة يعني بين مكة ومنى ومنى وعرفة متقاربة، إظهار الله تعالى تفضله على عباده حيث اعتد لهم بالحركة القريبة اعتداده بالسفر البعيد، فجعل الوافدين من مكة إلى عرفة كأنهم سافروا إليها ثلاثة أسفار، سفر إلى المزدلفة، ولهذا يقصر أهل عرفة بالمزدلفة، وسفر إلى منى، ولهذا يقصر أهل المزدلفة بمنى، وسفر إلى مكة، ولهذا يقصر أهل مكة بمنى، فهي على قربها من عرفة ثقال معدودة بثلاث مسافات، كل مسافة منها سفر طويل. وسر ذلك والله أعلم أنهم كلهم وفد الله، وأن القريب كالبعيد في إسباغ الفضل. هذا يعني بعض الشروح والتعليلات والتأويلات، أنه ليه ولو كان من أهل مكة يقصر أين؟ في منى، لأنه كله وفد الله وكله الله عز وجل قد يعني أسبغ عليهم الفضل وأذن لهم أن يصلوا ركعتين. طيب نرجع منقول، ما هو قول الجمهور؟ أن الذي يقصر فقط مين؟ المسافر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول ابن مسعود ابن عمر أولا، بيقول: صلى رسول الله بمنى ركعتين، يعني قصر الصلاة، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك وعثمان صدرا من خلافته، يعني في بداية الخلافة سيدنا عثمان صلى الصلاة ركعتين ثم أتمها سيدنا عثمان. لماذا أتمها سيدنا عثمان؟ الحقيقة بأن سبب إتمام عثمان قد فسره العلماء، ورد عن الزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم لما أتم عثمان الصلاة. سيدنا عثمان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع النبي بمنى ومع أبو بكر ومع عمر، وهو في صدر خلافته صلى كذلك الصلاة قصرا، فلما أتمها بعد ذلك؟ اسمعوا شو قال أبو داود برقم 1961، روى الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. إذا كان نوى الإقامة معنى ذلك صار مقيما، معنى ذلك صلى أربع. الرواية الثانية قريبة منها 1962 عن إبراهيم النخعي أن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا، بقي أراد أن يتخذها وطنا، هذا قريب منه. أما التعليل الثالث يلي رواه أبو داود برقم 1964 والطحاوي وغيرهما عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. يعني في كثير من الأعراب والناس البعيدين كانوا ما يأتوا إلى منى أو الحج إلا يوم في الحج، فسمع سيدنا عثمان كما رأى السابق، رأى سيدنا عثمان قصر الصلاة، فشو قال هذا الأعرابي؟ خلص صارت الصلاة ركعتين، رجع على بلده وبقي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين حتى عاد في العام الذي بعده. فلما رأى سيدنا عثمان ذلك فرأى من الحكمة أن يصليها أربع ركعات حتى يعلمهم أن الصلاة أصلها أربع ركعات وإنما القصر عارض للمسافر. نعم. الآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيعرف أن الصلاة في منى ركعتين تقصر الصلاة، وهو قال صليت مع النبي ركعتين صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر ركعتين، لكن الآن لما أمر سيدنا عثمان يصلي أربع ركعات ماذا فعل؟ صلى أربع ركعات. سيدنا عبد الله بن مسعود هو كان عم يقول يا جماعة الصلاة ركعتين، ها صلينا مع النبي ركعتين ومع أبو بكر ومع عمر ومع عثمان صلينا ركعتين. فقيل له كما ورد في سنن أبي داود برقم 1960، الرقم من أجل أن تعودوا إلى، قال روى أبو داود من طريق الأعمش عن معاوية ابن قرة عن أشياخه أن عبد الله ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال لهم الخلاف شر، الخلاف شر، أنا صلي أربعة صلي ركعتين هو عم يصلي أربعة، صار في مشكلة صار في خلاف، وهذا شر من أنه أنا التزم بصلاة أنه ما صلي أربع ركعات. لذلك سيدنا ابن مسعود مع أنه كان يقول صلاة ركعتين فماذا فعل؟ صلاها أربعا لكي تبقى هنالك وحدة الكلمة ولكي لا يقع شقاق وخلاف. ليتنا نفهم كما فهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وليت المسلمين جميعا يفهمون مقاصد الدين كما فهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طبعا هون معاوية ابن قرة الذي يروي عن أشياخه يعني عن جمع، ومعاوية ابن قرة بالمناسبة أدرك 30 من الصحابة، يعني مو هو بعيد عن الصحابة، معاوية ابن قرة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يقول أدركت 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وله رواية عن صغار الصحابي عن أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. إذا معاوية بن قرة الله يرضى عنه من الصحابة، فهو يروي هذا الحديث، وبأن عبد الله بن مسعود آثر أن يتابع عثمان على أن يحدث شرا في خلاف. ثم قال: ثم تفرقت بكم الطرق، يعني بعضكم يتم وبعضكم يقصر، يعني صار في هنالك تأويلات، مثل ما تأول سيدنا عثمان وجد أن من الحكمة أن يتم حتى يعلم الناس أن الصلاة في الأصل فيها 4 ركعات. ثم يقول: فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. نحن صلينا 4 وامتثلنا أمر أمير المؤمنين، إن شاء الله الله بيتقبل من هالأربعة ركعتين، وإذا تقبل الركعتين بيكون الخير عظيم جدا. لذلك شو قال الإمام الحافظ ابن حجر؟ بأنه الأظهر في هذا أنه قال ذلك على سبيل التوفيض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا، فتمنى ودعا أن يقبل منه من 4 التي صلاها أن يقبل منه 2 ركعتان ولو لم يقبل الزائد. نعم، قالوا هذا يشعر عند ابن مسعود أن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام، ولكن 2 ركعتان إذا كان يعني قصر لا بد منهما. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا تسبيحة واحدة، يعني إذا الله قبلها يعني يكون هذا خير عظيم. نتوقف هنا لأنه قد انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.